اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين وخدمه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. لا زال الكلام في الجمله الخبريه المستعمله في مقام الطلب. وبعد ان ذكر المصنف ان في هذا البحث حيثيتين، حيثيه الاستفاده الانشائيه من الجمله الخبريه، وتقدم بيانهم في نظريات ثلاثه، وتم الحديث في هذه الحيثية وهذه الجهة. ثم الحديث في استفادة الوجود بعد استفادة الإنشائية، ماذا تدل؟ هل تدل الجملة الخبرية في مقام الطلب على الوجوب أو على الاستحباب أو على الأعم؟ فالبحث الثاني أو الحيثية الثانية لمعالجة هذا السؤال. تقدم بيان جواب هذا السؤال على وفق النظرية الأولى، وأنه يستفاد الوجوب لأن الاستحباب يحتاج إلى تقييد، زائد هذا مفهوم، مع وجود التقييد نلتزم بالاستحباب، مع عدم التقييد يقال بالوجوب. أما على وفق النظرية الثانية فأيضا يستفاد الوجوب، على اعتبار أن نكتة النظرية الثانية استفادة الإنشائية هو الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية، يعني الجملة الخبرية. هناك ملازمة، واعتمادا على هذه الملازمة المتكلم يذكر اللازم ويريد المجزوم. وبما أن الملازمة لا تتصور بين الطلب ووقوع الفعل المستحب، وإنما الملازمة بين الطلب ووقوع الفعل الواجب، الملازمة المفترضة إنما هي عليكم السلام، إنما هي بين الطلب وبين النسبة الصدورية، إذا كانت بمعنى الإخبار عن وقوع الفعل دائما ولازما. وهذا لا يتصور مع حالة الاستحباب، لأنه في صورة الاستحباب هل هناك ملازمة بين الطلب ووقوع الفعل؟ لا، فلا ملازمة. فإذا النكتة التي اعتمدها صاحب النظرية في استفادة الإنشائية لا تأتي في الاستحباب، وإنما تأتي في الوجوب. فإذا صاحب النظرية الثانية يستفيد الوجوب اعتمادا على ماذا؟ على أن الملازمة منحصرة فقط في صورة الوجوب. في الاستحباب ما في ملازمة، واضح؟ قال: وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، الجملة الخبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب أيضا، أيضا باعتبار أن النظرية الأولى أيضا يستفاد منها الوجوب. ما هو الدليل على أن النظرية الثانية يستفاد منها الوجوب؟ قال: لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي، إنما الملازمة في الطلب الوجوب. الملازمة بين من ومن؟ صح؟ في بيان النظرية شنو قلنا الملازمة بين من ومن؟
بين الطلب
ووقوع الفعل خارجه. والمتكلم يذكر اللازم وهو وقوع الفعل خارجه، يخبر عن وقوع الفعل ويريد ماذا؟ ويريد صدور الطلب. وهل بين وقوع الفعل الاستحبابي خارجه وبين الطلب هناك ملازمة؟ لا ملازمة. فإذا ينحصر جواز أو صحة استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب في صورة الوجوب فقط، إلا إذا كانت هناك قرينة، قرينة يضيفها المتكلم لبيان الاستحباب. وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف.
تعبير اخر يشملنا حتى الاستحباب. انه هاي النسبه من الاخبار يدل على نسبه قد تم الفرار منها. ولا لازم هذا الكلام شو اسمه لازم استفاد من هاي الدلاله الصوريه الوضعيه على ان المراد اسمه يراد تحقيقه بالخارج. نشيل
الطلب
نسبه صدوري نجيب تعبيرات افضل شامله حتى الاستحضار يراد به نسبه.
لا واضح هذا عندما اضفت الى وجه اخر قد يذكره البعض من ان المتكلم نزل الفعل الخارجي منزله الواقع المفروض عن وجوده ويخبر عنه، فهذا يعني ان المتكلم يطلبه.
لا مو هذا قصدي، بس اقول انه في اسمه دلاله تصوريه مراد بها الاخبار ولا يريدها هذا المنزل، يريد اللازم وهو شنو؟ الطلب. فاشيل من هذه التعبيرات، اقول الدلاله التصوريه الاخبار شنو معناها؟ يدل على نسبه قد تم الوقوع منها.
عليكم السلام.
يريد الطلب شنو؟ على انه نسبه يراد تحقيقها بالخارج.
فهو اعتمد على ذكر اللازم واراده المنزول.
بل
فهذا في مرحله سابقه لابد اكو ملازم. فالملازمه بين من ومن؟ بين الطلب والوجوب اكو بين الطلب ووقوع الفعل بنحو الوجوب. اكو ملازمه؟ اكو. بين الطلب ووقوع الفعل بنحو الاستحباب اكو ملازمه؟
بينما يراد تحقيقه.
شوفوا اذا نظرت يراد تحقيقه يعني المتكلم ذكر الجملة الخبرية بمعنى ما يريد تحقيقه هذا صار وجه آخر. أنتوا أول مرة نظروا لا نمشي ولا حياكم الله. أنتوا نظروا الوجه اللي تعتمده النظرية ما هو؟ الملازم. أذكر اللازم وأريد الملزوم. فكن في مرحلة سابقة تفترضون أكو ملازم بين ما أذكره وما أريده. بين الطلب والوجوب أكو ملازمة لو ماكو؟ أكو. فيمكن لي أنا المتكلم أن أذكر وقوع الفعل خارج اللي هو يعني بداعي وجود، وأنا شنو أريد؟ أريد الطلب لأن أكو ملازمة. أما في الاستحضار أكو ملازمة بين طلب الفعل ووقوعه، يعني طلب نحو الاستحباب ووقوع المطلوب أكو ملازمة. يعني هل دائما كل طلب استحبابي يلازمه الوقوع الخارجي؟
لا.
ها ما اذا ما يعني اذا ملازمه ماكو فما يصح الوجه بعد ما يصح. يعني مثل ما في المثال اللي ذكره مثلا جبان الكلبي او كثير الرماد، اذكر كثير الرماد وانا اقصد مثلا كثرة الاولاد، شو اكو ملازمه بين هذه؟ ليش؟ البعض اللي يصور يقول يعني هذا عنده كثرة اولاد فهم يطبخ غوايه فشرى ما كثير، يعني مو لازم مو لازم احيانا موجوده صحيح واحيانا لا هو ياكل هواي واحيانا ضيوف. فكثره الرماد قد تلازم الكرم وقد تلازم كثره الاولاد وقد تلازم كثره الاكل هو منه شخصا. فكثره الاولاد ليست لازم ليست ملزوم لكثره الرماد، فما اقدر اعتمد من الاخبار عن كثره الرماد وان المتكلم اراد كثره الاولاد. واضح؟ فهكذا في المقام يقول ما تلازم بين الطلب الاستحبابي ووقوع طلب الخارج. لو صدر الطلب الاستحبابي عليه السلام، لو صدر الطلب الاستحبابي من المشرع ولم يلتزم به اي شخص لم يقع الفعل في الخارج ولا من واحد، يبقى طلب استحبابي. اما طلب الوجود يقول هذا منافي ما يلتزم به اي شخص، هذا منافي لكل وجود. واضح ان شاء الله؟ فقط هذه العبارة الأخيرة. أو هناك ملازمة بدرجة أضعف. البعض قد يقال أن هناك ملازمة بين طلب الفعل الاستحبابي ووقوعه في الخارج. أكو ملازمة بين الطلب وبين الوقوع. فيمكن أن يقال بأن المتكلم يذكر اللازم ويريد الملزوم. على اعتبار ان احتمال كون الخطاب موجه لمن يريد الاتيان بجميع العبادات على الوجه الاكمل اللي من ضمنها المستحبات. واضح هذا الكلام؟ قد يدعى انه هناك ملازمه بين الطلب الاستحبابي وصدور الفعل في الخارج بنحو الاستحباب، اكو ملازمة. متى يفترض هذه الملازمة؟ إذا كان الخطاب موجهاً لمن يلتزم بالمستحبات. يعني المتكلم يراعي انه مخاطب المخاطب بكلامه منهم من يريد ان يلتزم بالمستحبات ومنهم من لا يريد الالتزام. فاذا قلنا بانه وجه كلامه بهذه جمله يعيد وجه الكلام لمن يعلم به يلتزم بالمستحبات هذا احتمال وارد ام وارد
قدمها يحتاج الى
لا لا هذا غير النظريه الاولى غير النظريه الاولى هو يحتاج الى تقييد زائد لاحظ كلامي في النظريه الثانيه التي تعتمد الملازمه فهذا القائل باستفاده الوجوب من اين انطلق انطلق على انه لا ملازمه بين صدور الطلب ووقوع الفعل فاذا لا ملازمه لا يصح للمتكلم الاعتماد على الملازمه لان ماكو ملازمه واضح هذا كلام سامع الان لا قائلا يقول هناك ملازمه يمكن ان يكون يمكن ان تكون هناك ملازمه لكن فيها فرق اذا افترضنا ان المتكلم يوجه الخطاب للملتزمين بالمستحبات وهو يعلم مسبقا ان المخاطب سياتي بالفعل المطلوب فيخبر باللازم وهو وقوع الفعل ويريد الملزوم وهو الطلب واضح الصوره؟
واضح الشيخ
بعد ما نقدر
نميز بين المستحب
والواجب بعد شلون؟ هذا قبل الجواب الان هذا لقائل يقول او القول
شفنا هاي هو يعني المتكلم يعلم ان هؤلاء الافراد
يلتزمون بالمستحب فيخاطبهم وهو يعلم انهم يلتزمون بالمستحبات بالتالي اكو ملازمه يعني المتكلم والسامع كل منهما يعلم بالملازمه فيصح للمتكلم ان يعتمدها واضح؟ نال المصنف يجيب على هذا يقول هذه حتى لو سلمنا هناك ملازمه في مثل هذه الصور الا انها ملازمه ضعيفه لا يصح الاعتماد عليها لانه في مقام المقارنه والمقايسه بين الملازمه في حالة الوجوب والملازمة في حالة الاستحباب حتى لمن يريد أن يلتزم بالمستحبات هذا نفسه الذي يلتزم بالمستحبات هو نفسه عنده هو نفس هذا الشخص عنده ملازمة بين الطلب والوجوب أشد من الملازمة بين الطلب والاستحباب واضح؟ فلذلك أبعث فلا ملازمة بينه بين الطلب وبين النسبة الصدورية أو على احتمال ثاني هناك ملازمة بدرجة أضعف فإذا بدرجة أضعف دائما وين يصير بالتالي ما معتمدة في مقام ملازمة ضعيفة وشنو يعني ضعيفة؟ ليست دائمية لا يمكن للمتكلم أن يعتمدها لعدم كونها من الوضوح بمكان بحيث تكون قرينة لاحظوا هو أساسا في مقام الكناية ما هو المسوغ لاستعمال السبب وإرادة المسبب هو نفس علاقة السببية والمسببية كون السامع يعمل بعلاقة السببية أو العلاقة الملازمة بينهما كون السامع يعمل بعلاقة بالملازمة بينهما نفس علمه قرينة على إرادة غير المذكور طب إذا كان نفس السامع عند الملازمة ضعيفة يعني شنو ضعيفة؟ يعني قد لا يلتفت إليها أو قد يلتفت بدرجة أضعف. يعني يحتاج لها بيان أزيد. إذا احتاج لها بيان أزيد واحتمال المتكلم عفوا احتمال السامع أن لا يلتفت إلى هذه الملازمة فلا يصح للمتكلم الاعتماد عليها. نظير ما يقال في البلاغة من أنه هناك ملازمة أحيانا بين شيئين ولكن بمراتب لمراتب مثلا وصائل ثلاثة أو أربعة وصائل هي النتيجة أكو ملازمة لكن لا يصح للمتكلم الاعتماد عليها لماذا؟ لأنها تخفى على المخاطب وهذا راح يصير شنو؟ مخالف للقواعد البلاغية التي هي يراد منها البيان بأسلوب أسهل وأوضح
مثل الشيخ المخبل كان بالنسبة للأسئلة؟
نظيفة هذا من جهة خفاء أصل الملازمة مو وصائل خفاء اصل الملازمه. هذا النظريه الثانيه، النظريه الثالثه يقول لا تفيد الوجوب إذا التزمنا بأن استفادة الإنشائية من الجملة الخبرية اعتمادا على المجازية بأن المتكلم استعمل الجملة الخبرية الموضوعة للإخبار والحكاية استعملها في مقام الطلب استعملها للإنشاء حينئذ لا يستفاد الوجوب لماذا؟ لأن كل من الوجوب والاستحباب مجاز يعني حينما نقول طلب المتكلم حينما يستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب وبالتالي الطلب إما وجوب وإما إنشاء يعني كلا فردي الطلب على نحو المجاز طلبه الوجوبي مجازي طلبه الاستحبابي مجازي وبما أنه لا مرجح لأحد مع الآخر هذا مجازي وهذا مجازي فحينئذ ذكر الجملة الخبرية في مقام الطلب أعم من الوجوب والاستحباب فكل منهما يحتاج إلى قرينة قال وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير الثالث فيشكل دلالتها أو فيشكل دلالتها على الوجوب إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي يعني الوجوب كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي واضح إن شاء الله ثم مطلب آخر الآن نتيجة الجملة الخبرية يمكن أن تكون مستعملة في الإخبار محض الإخبار ويمكن أن تكون مستعملة في مقام الطلب إذا استعملها الشارع في مقام الطلب ففي تحصيل أو في الانتقال إلى الإنشائية ثلاث نظريات نظرية التقييد نظرية الكناية ونظرية المجازية وعلى كلا النظريات الثلاثة يمكن الالتزام بها إلا أنه في كل منهما مخالفة أشد المخالفات في المجازية لأنه تقع في الإرادة الاستعمالية وبالتالي يعني هناك مخالفة في الاستعمالية وفي الجدية ومخالفة أضعف تأتي في النظرية الثانية كناية لأن المخالفة في الدلالة الجدية مخالفة واحدة وفي المجازية مخالفتان وعلى النظرية الأولى وهي نظرية التقييد لا توجد مخالفة على مستوى الألفاظ والمصنف يقول الضرورات تقدر بقدرها فإذا أردنا الالتزام بالمخالفتين فعلى أقل تقدير نلتزم بالنظرية الثانية وبما أنه عندنا نظرية لا مخالفة فيها فنلتزم بها وهي الأولى ثم في المقام الثاني استفادة الوجوب بعد الإنشائية كيف نستفيد الوجوب؟ أيضا يختلف بحسب النظريات الثلاثة النظرية الأولى والثانية استفاد منها الوجوب بالإطلاق المقامي والنظرية الثالثة لا يستفاد من الوجوب إلا بقرينة على كل من الوجوب والاستحباب هذا ما يتعلق بالجملة الخبرية ثم يقع الكلام في بحث آخر مطلب آخر المصنف يختصره جدا وهو في النهي خطابات الشارع كما هو معلوم منظومة الشارع القانونية يبينها بخطابات إما على نحو الأوامر وإما على نحو النواهي فخطابات الشارع للمتشرعة لا تخلو إما أوامر وإما نواهي وما تقدم من الكلام كانت الأوامر ثم المصنف في هذه العبارة يشير إلى النواهي فالمصنف الشارع يأتي بالنواهي لبيان بعض ما يريده لكن نشير إلى بعض الأمور التي هي تقدم الكلام فيها في الأوامر أولا كما للأمر مادة وهيئة كذلك للنواهي مادة وهيئة يمكن أن يقول الشارع أنهى كاعل شرب الخمر ويمكن أن يقول نحو صيغة لا تشرب الخمر فكل منهما من هذه الجهة على حد سواء النقطة الثانية كما يمكن استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إنشاء الطالب الوجوب الطلب الإنشائي كذلك يمكن أن تستعمل الجملة الخبرية في مقام النهي بأن يستعمل الجملة الخبرية ولكن يريد النهي كما لو قال مثلا لا تشرب أو لا يصلي لا يصلي من نجس إخبار لا يصلي لا عن لا هنا هي نافية. يسأله عن مثلا ثوب كذا فيقول له الإمام لا يصلي بالنجس بنحو الإخبار. فهذه جملة خبرية لكن هي بداعي النهي عن وقوع الصلاة بالنجس. أو يقول لا يعيد الصلاة أو لا يعيد الغسل. هذه كلها جمل جمل خبرية في مقام النهي. نقطة أخرى كيفية استفادة الإنشاء من الجملة الخبرية في مقام النهي بنفس النظريات والكلام المتقدم. فالكلام والكلام ما تقدم في الطلب في المطلب الأول استفادة الإنشائية وهكذا استفادة الوجوب أو الاستحباب هكذا في المقام في الجملة المستعملة في مقام النهي استفادة الإنشائية وبالتالي التحريم بنفس ما تقدم من النظريات الثلاث. هناك فارق سيأتي في بحث الإطلاق والتقييد بين الطلب والنهي من أن كل منهما يدل أو على يعتسل التركب في بحثه كل منهما يدل على الطلب البدني أو الإطلاق البدني أو العموم البدني إلا أن طبيعة الأمر تقتضي الاكتفاء بفرد واحد وطبيعة النهي تقتضي ماذا؟ مطلق الأفراد. لكن كيف وصلنا إلى مطلق الأفراد؟ لاحظوا التكليف في الطلب إخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود إلى صف الوجود وهذا يتحقق بفرد واحد. يا فرد عموم بدلي أي فرد تختار. في النهي أيضا هو المطلوب المنع من إخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود عكس الطلب نهي عن إخراجها من العدم إلى الوجود. أي فرد أنت منهي عن إخراج الطبيعة به؟ لا تشرب الخمر. بأي فرد أنت منهي عن إخراج طبيعة شرب الخمر إلى الوجود؟ بأي فرد؟ بأي فرد؟ على فرد عمر بدري أي فرد؟ فبالتالي أي فرد أنت منهي عنه لأن توجد الطبيعة به. فهذا الفرد منهي عنه وهذا منهي عنه وذاك ولكن إذا تكون شنو جميع الأفراد هذا لا يحصل توهم أنه بتالي هذا صار شمول يقول لا هو يبقى بدلي لكن طبيعة النهي هي تقتضي ترك كل الأفراد لئلا يقع تقع الطبيعة بواحد من تلك الأفراد. واضح إن شاء الله. قال وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي شنو الزاجر. يعني حينما نقول الأمر موضوع علم على كلام صادق متقدم الأمر موضوع النسبة الثانية هيئة الأمر. الأمر موضوع للطلب مادة الأمر وهيئة الطلب موضوع النسبة الثانية. أما في النهي نقول مادة النهي موضوع عن الحرمة للمنع الإلزامي وهيئة الأمر موضوع علما للنسبة الزجرية. فمادة النهي بالدقة إما موضوع الزاجر وهيئة النهي للنسبة الزجرية. المطلب الآخر الذي يذكره المصنف أيضا ما يجي في الإرشاد كما أن في الطلب والأوامر هناك أوامر إرشادية ايضا في هناك في مقام النهي نهي مولوي ونهي ارشادي. النهي المولوي الغرض منه ماذا؟ الغرض من ان المشرع استعمل النهي المولوي هو ايجاد الزاجريه في نفس المكلف. اما الارشادي بداعي الاخبار عن مانعيه شيء او عن عدم حجية شيء او عن مضره شيء او عن عدم نفع شيء المشرع العام الكوني الشارع الحقيقي او شارع المشرع العرفي مثل الطبيب وغيره. قال وكما توجد اوامر ارشاديه توجد نواهي ارشاديه ايضا والمرشد اليه تاره يكون حكما شرعيا كالمانعيا في نحو قوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، وأخرى إرشاد إليه إلى ماذا، وأخرى إرشاد إلى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر واحد، إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا، هذا إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، اللي هو بعبارة أخرى معناه لا تعمل بخبر الفاسق، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. قال في التشريع الحقيقي، في التشريع العرفي كما لو قال الطبيب المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. المطلب الآخر في الأوامر هل تدل على الفور أو التراخي؟ قدم هذا الكلام في أصول المظفر أو في الحلقة الثانية بيان أولا معنى ما هو المراد من الفور، ما هو المراد من التراخي. الفور يعني يأتي المطلوب منه متعلق الأمر، أن يأتي بمتعلق الأمر بعد انتهاء الأمر مباشرة فورا في الآن اللاحق، لكن في الآن العرفي وفي الآن العقلي. التراخي أن يأتي بالفرد المطلوب بمتعلق الأمر في الآنات اللاحقة، لا في الآن الأول، لا وإنما في آنات متأخرة. وأيضا تقدم مصرف عنه ما أشار لها دكتور عدد الخلاف الواقع في من قال بالاستفادة، أولا من ذو قرينة كلامنا نحن والأمر فقط بما هو في نفسه بقطع قطع، وإلا لو كانت هناك قرينة فنحن والقرينة، هذا أولا. ثانيا حينما وقع الخلاف بعض قال بالفور بعض قال بالتراخي، لم يقل أحد بلزوم التراخي وإنما بجواز التراخي، هناك من قال بلزوم الفور بمعنى لا بد من الاتيان في الآن الثاني من صدور الطلب، وهناك من قال بالتراخي لا بمعنى وجوب التراخي يعني يبطل أو يحرم اتيان المتعلق في الآن الأول لانتهاء الطلب، وإنما جواز إذا أوقعه بنحو الفور جائز، وإذا أوقعه بنحو التراخي جائز. يعني بعبارة أخرى الخلاف في كون الفور واجب أو لا، لم يقل أحد بمنع التراخي، واضح. المصنف يدعي أنه الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي، فهو مطلق من هذه الجهة. الدليل لأن الأمر لا يدل إلا على طلب متعلقه، لزوم إتيان المتعلق، والمتعلق هو المادة، والمادة هي الطبيعة، طبيعة الفعل المطلوب، والطبيعة من حيث الفور والتراخي مطلق. يعني شنو مطلق؟ كما هي تشمل الفرد الآني تشمل الفرد المتراخي، يعني الذي وقع متأخرا، الطبيعة تشملهما، كل منهما تشمل كل منهما، فإرادة أحدهما لا بد بمؤونة زائدة، فإذا بإطلاق الطلب لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. قال ثم ان الامر لا يدل على الفور ولا على التراخي، اي انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان بمتعلقه، ولا لزوم التباطؤ عن التراخي، لان لماذا الدليل يعني لا يدل على الفور ولا على التراخي؟ الدليل لان الامر لا يقتضي الا الاتيان بمتعلقه، متعلق الامر، ومتعلقه هو مدلول الماده، ومدلول الماده هو شنو؟ طبيعه الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ في الجامع، يعني شنو؟ أن الطبيعة بدل المادة وهو الطبيعة تصدق على كل منهما على السوية، واضح إن شاء الله. المطلب الأخير في المرة والتكرار، أيضا قدم ونقطة يعني مصنف اعتمد على وضوحها، المرة والتكرار كما ذكر المظفر لها معنيان أو تفسيران، مرة بمعنى الدفعة دفعات، ومرة بمعنى الفرد والأفراد، والثمرة بينهما واضح. إذا كان المراد من المرة الفرد والأفراد، فإذا تصدقت، إذا كان الأمر مثلا بالتصدق، فإذا تصدقت على 10 أفراد دفعة واحدة يصدق عليه تكرار، لا إذا كان المراد فرد وأفراد، فإذا تصدقت على 10 أفراد دفعة هذا يكون شنو؟ تكرار، لأنه المقصود بالتكرار حين هذا شنو؟ أفراد. وإذا كان المراد من المرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات، فإذا تصدقت على 10 دفعة واحدة هذا يعد شنو؟ مرة واحدة. الكلام فيما تقدم أنه المستفاد، نعم،
الشيخ
المره والتكرار مقصود بها ماذا؟ مره نقصد
تصدق عليهم مره واحده دفعه هذا ولا تصدق عليهم مره واحده؟
فاذا كان المراد من المره والتكرار الفرد والافراد، هذا الان قد التزم هيك. المقصود من المره والتكرار يعني فرد وافراد، مره يعني فرد، تكرار يعني افراد. فاذا اكرمت او تصدقت على فردين ثلاثه عشره هذا شيء شنو يسمونه؟ تكرار. فاذا زيد تصدق على فرد واحد شو يقولون هذا؟ مره. اذا عمرو تصدق على عشره افراد على اعتبار ان المراد من التكرار يعني افراد، فهذا تصدق على عشره، فشو يصير بحقه؟ تصدق مره او تكرار؟ تكرار، لانه جاء بافراد متعدده. وضحت؟ اما اذا قلنا بان المره والمرات معنى دفعه ودفعات، فهذا الذي يكرم 100 فرد دفعه واحده يقال له انه امتثل مره واحده. الشيء الثاني ايضا الكلام من دون قرينه، والا لو كانت مع الامر قرينه تدل على المره او تدل على التكرار فنحن وتلك القرينه. الكلام مع عدم القرينه، المصنف ايضا يدعي عدم استفادة المرة ولا التكرار من نفس الأمر، لا يدل لا على المرة ولا على التكرار من نفس البيان المتقدم في الفور والتراخي، أن الأمر لا يدل إلا على طلب المتعلق. نعم طبيعة المتعلق تختلف. هنا تظهر الثمرات النقطة اللي قبل شوي بينها، أنه طبيعة النهي تقتضي أن يكون شنو؟ ترك كل الأفراد. إذا قال لا تشرب الخمر لم يكن النهي دالا على ماذا؟ على جميع الافراد ليكون هذا تكرارا، وانما هو دال على ترك الطبيعه، ترك ايجاد الطبيعه، وحيث انه هذه الطبيعه وقعت متعلق للنهي الذي هو طبيعته هو ان يكون ترك كل الافراد، والا لو وقع اي فرد يلزمه خلف النهي، فهذا يعني تركه يلزمه ترك جميع الافراد. فهذا راجع الى اختلاف نفس الطبيعه لا الى دلاله اللفظ والصيغه. قال
عفوا شيخ ما يبقى اطلاق بدلي؟
اي بدلي.
يعني شلون نستفاد من نفس الطبيعه؟ الطبيعه تقتضي انه لا يوجد
طبيعه النهي وطبيعه المتعلق.
نعم طبيعه النهي.
اي طبيعه النهي لانه يقول ان المراد المولى ترك ايجاد الطبيعه في الخارج.
يريد جميع الافراد ان لا توجد.
فهو شنو يريد؟ يريد عدم ايجاد الطبيعه باي فرد. لا تشرب الخمر يعني لا تشرب صباحا لا نهارا لا ليلا لا بالقدح الكذائي لا بالاناء الكذائي لا صغيرا لا كبيرا، كلها افراد الخمر، كلها افراد شرب الخمر. والطبيعه تتحقق باي واحد من هذه الافراد. الشارح لما قال لا تشرب الخمر يعني لا توجد طبيعة الشرب، لا توجد طبيعة الشرب بأي فرد، مو بكل، بأي فرد
يكون أطلاق بدل، يكون أطلاق
بدل عموم بدلي أو أطلاق بدلي. وهذا بما أنه بدلي هنا يختلف عن الأمر من جهة في الأمر تقول بكفاية الواحد تتحقق طبيعة الواحد، أما في النهي يقول لا لابد ان يكون كل واحد من هذه الافراد من يعني، فهو بدلي وطبيعه النهي تقتضي ان يكون في كل واحد واحد تركه. واضح؟
اذا كان كذلك فالامر يستفاد منه المره وليس
لا. ها قلنا هو المصنف يقول هذا راجع الى طبيعه المتعلق، عفوا طبيعه الامر والنهي، طبيعه الامر هي تقتضي طلب صرف الطبيعه. وطبيعة النهي تقتضي النهي عن صرف الطبيعة. وبما أن الأمر يكتفى بإيجاد الطبيعة صرف الطبيعة بفرد واحد، فرد واحد يوجد الطبيعة، فإذا اكتفنا بواحد هذا مو الأمر استفادنا، مو دلالة لفظية نسميها دلالة عقلية. أما في النهي ايضا العقل يستفيد، هو العقل يحكم ان الطبيعه التي نهيت عن ايجادها تنوجد باي فرد، فعليك ترك كل فرد.
شوف
نحن عفوا هاي الفور والثلاث العنوان والمرة والتكرار.
طيب.
يمكن نتصور أن النهي لا يجري فيها بس الأمر، لأن حتى المصنف ما تطرق لها. لأن كيف يتصور مثلا النهي على الفور والثلاث؟
لا هو حينما ينهي ينهى عن شيء. هذا لزوم مثلا لا نجد المرة والتكرار، المرة والتكرار. نهي عن التكرار إذا قلنا ظاهر في التكرار.
ما نقدر صور لأن صفة العسل البرتقالي تأخذ ذيبة مثلا.
هاي
المولى أخذ ذيبة. المولى ينهاني يقول لا تأخذ ذيبة. وبعد ما هو بيتجر تراخ رأسه تكون أمتنع.
لا بس مو تراخ تعال مرة تكرار. فإذا استظهرنا بأن المراد من النهي التكرار. معنات الغيبة لمرة واحدة ما بيها مشكلة. روحها. إذا هم استظهر.
نعم. بس أقول مصنف ما دام ما طرق لعله يعني لعله ما يجري به البحث.
خب لعله. ولعله اعتمد على المحروف. كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة وإنما تلزم بها الطبيعة والطبيعة بعد إزراء قرينة الحكمة فيها لاحظ على قرينة الحكمة يثبت إطلاقها البدني فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر فلو قال الآن المتصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة واضح إن شاء الله واضح فكرة هذا ما يتعلق بالمطلب الثاني في كلام مصنف من مطالب مباحث الألفاظ المبحث الأول كان شنو؟ المعنى الحرفي المطلب الثاني شنو كان؟ الأمر والنهي والمطلب الثالث هو اسم الجنس الذي هو عبارة عن الإطلاق والتقييد بما أنه يوم أربعاء فيكتفى بهذا المقدار عندنا خمس دقائق ما ندخل بهذا البحث الجديد يأتي يوم السبت إن شاء الله صلى الله على محمد وآله وصحبه